الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة، والتي تأتيكم يوم الاثنين 30 من شهر ذي الحجة، مختتم العام الهجري. أسأل الله جل وعلا أن يعيده علينا وعليكم أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: عندما نشتري بعض مستحضرات التجميل أو النظافة الشخصية يكون عليها صور لنساء متبرجات ويظهر منهن ما لا يجوز النظر إليه، فهل يجوز شراؤها؟ الجواب عن هذا: يا رعاك الله، أقدر عفتك وأقدر تحصنك، وأفهم قول الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. لا شك أنه لا يجوز لامرأة مسلمة أن تستخدم كمادة إعلامية دعائية في هذه المنتجات التجارية، لكن المستخدم لهذه المواد هذا مما عمت به البلوى، ولا يكاد ينفك مستحضر من مستحضرات العطور أو التجميل أو حتى كثير من الأطعمة أو غيرها من صور نسائية للأسف متبرجة. فما عمت به البلوى نتقي الله فيه ما استطعنا. المصالح الشرعية الكلية تقام، وإن شابتها بعض المناكر الجزئية ونتقي الله في توقي هذه المناكر ما استطعنا، نتقي الله في غض البصر ما استطعت. إن كانت هذه السلعة أو هذا المستحضر تستخدمه دائما أمامك، ضع لاصق على هذه الصورة، يعني اطمص ما استطعت، غض بصرك ما استطعت، لكن هذا لا يؤدي إلى تحريم شراء هذه المنتجات، خاصة إذا لم توجد بدائل مناسبة بنفس القدر من المواصفات المنشودة والمطلوبة. الخلاصة: غض بصرك ما استطعت، واتق الله ما استطعت، هذا مما عمت به البلوى، مما يعسر تجنبه في الجملة، وإن وجدت بديلا ليس فيه هذا الشوب من الخبث فذلك أولى لك فأولى ثم أولى لك. السؤال الثاني: كتب موقوفة للمسجد، هل يجوز للمسجد أن يبيع هذه الكتب ويستفيد من المال، أم يجب أن تبقى الكتب كما هي؟ وهل يجوز أن تستعار هذه الكتب خارج المسجد ثم تعاد؟ أنا أسأل: لماذا تريد أن تبيع هذه الكتب وأن تستجلب بدلا منها مواد أخرى لنفع المسجد؟ إن كانت هذه الكتب يعني قد بليت تآكلت، لم يعد مجال للانتفاع بها، ففي هذه الحالة يشرع التخلص منها لكي نستبدلها ونأتي بدلا منها بالكتب الصالحة للاستخدام والصالحة للانتفاع. إن قلت لي إن هذه الكتب أصبحت عبئا على المسجد، لا ينتفع بها أحد ولا يقرأ فيها أحد ولا يرجع إليها أحد، وأن مصلحة المسجد الحقيقية تقتضي أن يؤتى بدلا منها ببعض المواد النافعة للمسجد، يجوز استبدال الموقوف عند الحاجة، لكن لمجرد الهوى أو لمصلحة مرجوحة لا ينبغي ذلك. الأصل أن الوقفة ينبغي كما رصده الواقف. الوقف تحبيس الأصل وتسبير المدفع. الأصل فيه لا يباع ولا يوهب ولا يورث إلا إذا طرأ طارئ يقتضي استبداله، فقد يباع الشيء الموقوف وأن يؤتى بشيء خير منه إذا اقتضت المصلحة الراجحة ذلك. استعارة الكتب من المسجد المسألة موقوفة على شرط الواقف. الفقهاء يقولون شرط الواقف كنص الشارع، أي في وجوب العمل به ما دام لم يخالف الشرع، وفي فهم مقصود الواقف من خلاله وفي دلالته. إن كان الواقف أراد أن لا تخرج من المسجد فينبغي التقيد بذلك والعمل به، وإن كان قد سمح باستعارتها خارج المسجد فلا بأس بذلك. يبقى شرط الواقف كنص الشارع، فيرجع في هذا يا رعاك الله إلى ما شرطه الواقف عندما قدم هذه الكتب إلى المسجد. أحيانا بعض الواقفين لا يرون مناسبة أن تخرج الكتب من المسجد، ويرون أن من الناس من رق دينه، وأنه إذا استعار كتابا استحل أخذه ومصادرته وعدم إرجاعه. عنده تأول في هذا، ما هو دار المنفعة العامة، ما هو كذا، وهو تأول فاسد في الجملة. فإذا عم الفساد بهذه الصورة ورأى بعض الواقفين أنه للحفاظ على أصل الوقف ينبغي أن ينتفع الناس بالكتب داخل المسجد فلا بأس بهذا ولا حرج. في مكان آخر بظروف أخرى يعني قد يرى الواقف أن لا، من مصلحتي العلم ونشره وطلبته أن يمكن طلبة العلم من أن يستعيروا هذه الكتب لينتفعوا بها حسب ما يتيسر لهم في أوقات راحتهم أو في إجازاتهم أو في منازلهم. يبقى في نظام معين يسجل فيه الواقف اسما وتاريخ استعارة وعنوان الواقف ورقم الهاتف ومعلومات الاتصال به بصفة عامة، ويرى أن هذا مما تستكمل به المنفعة المقصودة شرعا من الوقف فلا حرج. فهذه المسألة اجتهادية مردها إلى شرط الواقف، ونكرر شرط الواقف كنص الشارع. بارك الله فيك. مشاهدة الأفلام الكرتونية للكبار هل تدخل في التصوير المنهي عنه؟ أنت لست مسؤولا عن التصوير، المسؤول عن التصوير المنتج والمخرج، أنت مسؤول عن الاستعمال. إذا كان المضمون ليس فيه محرما فلا بأس باستعماله. عليهم ما حملوا وعليك ما حمل. أنت الآن تسأل عن هذه المشاهدة، عن هذا الاستخدام، فبحسب محتوى هذه الأفلام. بعض الأفلام الكرتونية فيها دسائس خبيثة، دسائس إلحادية ودسائس عنف وتحريض على فواحش وعلى مناكر وتسويق لشذوذ وفحش وغير ذلك من مساخط الله عز وجل. إذا سلم المضمون من هذا فأرجو أن يكون على أصل الحمل إن شاء الله. سؤال آخر حول الجمعيات. الموظفون يجتمعوا يعملوا جمعية، كل واحد يتدور عليهم نوع من التعاون فيما بينهم على أعباء الحياة ومتطلباتها، فهل هذه مشروعة؟ هذه من مواضع النظر، لكن الكثرة الكاثرة السواد الأعظم من أهل العلم على مشروعيتها. بل هذه كانت معروفة قديما، كانت تسمى الجمعة لأنها كانت يعني تعقد في يوم الجمعة. بحثت هذه المسألة هيئة كبار العلماء في بلاد الحرمين في الدولة 84 المنعقدة في مدينة الطائف 1410 هجرية. ويعني قالوا بعد المداولات والمناقشات لم يظهر للمجلس بعدها بالأكثرية ما يمنع من هذا النوع من التعاون، لأن المنفعة التي تحصل للمقرض لا تنقص المقترض شيئا من ماله، وإنما يحصل المقترض على منفعة مساوية، ولأن فيه مصلحة لهم جميعا من غير ضرر على واحد منهم أو زيادة نفعا للآخر. والشرع المطهر لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها على أحد، بل ورد بمشروعيتها. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عنها فقال: ليس في ذلك بأس، وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد. وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. لا إله إلا الله. وكما قلت، هذا الموضوع كان مما نظره بعض أهل العلم قديما في يقول القليوبي في حاشيته: الجمعة المشهورة بين النساء بأن تأخذ امرأة من واحدة من جماعة منهن قدرا معينا في كل جمعة أو شهر وتدفعه لواحدة بعد واحدة إلى آخرهن جائز، كما قاله الولي العراقي. اللهم اهدنا سواء السبيل. سؤال حول ما يسمى بعلاجات الراحة، العلاجات التي يتلقاها المريض على فراش الموت، والتي تهدف إلى تقليل ألم سكرات الموت وتهدئة المريض وتسهيل عملية التنفس، فيكتب الطبيب للمريض وصفة لإعطاء الدواء كلما ظهرت هذه العلامات على المريض، يعني علامات الألم والتشنج وضيق التنفس. لكن يقول: لمعظم هذه الأدوية تأثير على التنفس، وقد تعجل بالموت إذا أعطيت بكميات كبيرة، فهل يجوز إعطاؤها بالكمية التي قد تفضي إلى الموت إذا كان المريض في حالة تشنج حاد ويبدي وتظهر عليه أعراض آلام حادة وضيق شديد جدا في التنفس؟ الجواب عن هذا يا رعاك الله: ليس في الإسلام ما يسمى بقتل المرحمة، إنما لا حرج أن تعطى مسكنات الألم بالجرعة المناسبة التي تخفف الألم وتحقق الهدوء النفسي المنشود، لكنها لا تفضي إلى الموت ولا تعجل به قصدا. لا يجوز للمريض مهما استبد به الألم أن يبادر ربه بنفسه: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. سيصبر على أمر الله عز وجل، يصبر على أقداره المرة، يعلم أنها ترفع درجاته وأنها تكفر سيئاته، وأنه ما يصاب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي النهاية: من رضي فعليه الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وعجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. لا يجوز أبدا إعطاء المريض جرعة تقتله أبدا أبدا. ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما، حتى ولو سمح المريض بذلك، لأنه لا يملك هذا السماح ولا يملك هذا الإذن. وقد قال الله جل جلاله: ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سائل يقول: استئجار سيارة من الديلر لمدة سنتين أو ثلاثة هل يجوز؟ مبدأ الاستئجار جائز، لكن كيف يتم الاستئجار؟ هل يتم خلال قرض ربوي من البنك؟ قل لنا تفصيل عملية الاستئجار حتى نتمكن من أن نجيبك على بصيرة. الفتوى يا بني نصفها وقائع تعتمد على عرض المستفتي لها، وينبغي أن يكون عرضه دقيقا، ونصفها أحكام شرعية نصوص وأدلة وقواعد فقهية، وهذه يستدعيها المفتي عندما تعرض عليه الواقع عرضا دقيقا بينا مفصلا. فالمسؤولية فيها مشتركة، وقائع من قبل المستفتي، وقواعد ونصوص من قبل المفتي، وتنزيل هذا على ذاك ينتج لك الفتوى الدقيقة بإذن الله. والمفتي أسير المستفتي، وعلى قدر دقة المستفتي في عرض فتوى بقدر ما يتوقع أن تكون الفتوى دقيقة. واعلم يا بني أن حقيقة التكليف إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فاحذر أن تضع الجواب الذي تريد على لسان المفتي، أن تزيف وعيه، أن تصور له نازلتك تصويرا خطأ غير دقيق، تستخرج الفتوى على النحو الذي تريد. من فعل هذا ليس بمفازة من العذاب، فإن فتوى المفتي لا تحل حراما ولا تحرم حلالا، وإن قضاء القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فقل لنا يا بني كيف يكون التأجير، نجبك عن حكمه بإذن الله. سيدة جليلة سأسأل تقول: قدمت لي طقم معالق وأشواك وسكاكين مطلية بذهب، ولم أكن أعلم يومها أن استخدام ملاعة الذهب والفضة لا تجوز، لم أستخدمها إلا مرة واحدة قبل علمي بحكمها، والآن هي عندي في البيت، ماذا أفعل فيها؟ وما حكم اتخاذها؟ وما حكم استعمالها؟ نقول لها: يا سيدتي، أما إن كانت من الذهب الخالص أو الفضة الخالصة فهذه لا يجوز استخدامها بإجماع المسلمين، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا متفق عليه. لكن الإناء المطلي فقط بالفضة أو بالذهب هذا محل خلاف بين أهل العلم. الحنابلة على تحريم استعماله في حشاف القناع بالفقه الحنبلي، ويحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه مطلي بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق ويطلى به الحديد ونحوه، فهذا عندهم على التحريم. عند الشافعية يجيزون استعمال الآنية المطلية بالذهب والفضة إلا إذا كان الإناء المطلي بشيء منهما يمكن بعد عرضه على النار استخراج هذا الذهب أو الفضة، يعني أن يكون الذهب أو الفضة مش مجرد لون، لو أنك عرضته على النار تستطيع أن تستخلص هذا الذهب، تستخلص هذه الفضة، إن كان ذلك كذلك فهذا لا يجوز عند الشافعي. ففي نهاية المحتاج في الفقه الشافعي: ويحل الإناء المموه المطلي بذهب أو فضة، أي يجوز استعماله في الأصح لقلة المموه به فكأنه معدوم، لكن الاجتهاد الثاني عند الشافعية أنه يحرم لما يتضمنه من الخيلاء وكسر قلوب الفقهاء، لكن قالوا إن كثر المموه به بأن كان يحصل شيء منه بالعرض على النار حرم، المالكيه لهم قولان بالمنع والجواز، بالمنع والجواز، يعني فمنهم من منع نظرا لظاهره، ومنهم من جوز نظرا لباطنه، ورجح بعضهم الثاني نظرا لقوة الباطن، لأن الأصل في المادة إنها حديد، واللون هذا أو الرقائق هذه من الخارج فهي قليلة مقارنة بالأصل. الخلاصة أن هذا، وبالمناسبة يعني الأحناف لا يرون حرجا في استعمال الآنية المطلية، يقولون لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه. وكأنك بهذا تستطيع أن تجد مشتركا بين الفقه الحنفي والفقه الشافعي في هذا، إن مناط الحل عند الأحناف كون الطلاء مستهلكا لا يخلص، معناه لو كان الطلاء قويا ولو عرض الإناء على النار لاستخرجنا منه هذه المادة المحرمة، كان منهيا عنه عندهما جميعا. مسألة كما ترون في محل الاجتهاد، وينبغي للمكلف العمل بالأحوط والخروج من الخلاف، وخير دينكم الورع، واجعلوا بينكم وبين الحرام جنة من الحلال، اجعلوا بينكم وبين الحرام جنة من الحلال، هكذا شأن المتقين، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يترك ما لا بأس به يعني تحوطا واحتياطا لما فيه بأس. وأسأل الله أحبتي في الله لنا ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.